الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل إن شاء الله التفسير والتدبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال تعالى: أحل لكم ليلة الصيام رفص إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. آية طويلة فيها أحكام كثيرة تلزم كل مسلم مكلف، لأنه فروض العين، الصيام من فروض العين، عندي فرض عين وفرض كفاية، والصيام من فروض العين، وأي حاجة فرض عين على مسلم هيسأل عن أحكامها، يعني مطلوب من كل مسلم يعرف كيف يصوم وإيه مبطلات الصيام ومتى يصوم ومتى يفطر، كل ما هو متعلق بالصيام واجب على كل مسلم أن يبحث فيه ويعلم فقه المسألة. فالآية فيها جملة من أحكام، وسبب نزول الآية إنه الله عز وجل في بداية الأمر الإسلام فرض الصيام، كان الصيام أي حد يصوم ممنوع يأكل بعد صلاة العشاء، لا ينام ولا يأكل، لو نام قبل المغرب أو بعد المغرب ما ينفعش يأكل لتاني يوم، طب لو كل قبل مثلا بعد المغرب أكل لقمة خفيفة أو أي حاجة ونام برضو ما ينفعش يأكل تاني، يعني آخرهم لغاية صلاة العشاء أو نبقى مستيقظ، لو نام أو صلى العشاء يتحرم عليه الطعام والشراب والجماع لغاية تاني يوم، فكان الحكم شديد عليهم. وسبب نزول الآية في التخفيف إنه كما جاء في أكثر من حديث طبعا في الصحيح، أنا أذكر كده على وجه السرعة، يعني حديث البراء بن عازب مثلا على سبيل المثال إنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فنام قبل أن يفطر لم يأكل إلا مثلها، يعني التاني يوم أو نام صايم ونام قبل ما يفطر ما يأكلش لغاية تاني يوم. وإن قيس ابن صرمة الأنصاري كان صائما وكان يومه ذاك يعمل في أرضه، فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال: هل عندك طعام؟ قالت: لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، فغلبته عينه فنام. ما رجع من يومه كان بيشتغل في الأرض بتاعه، طبعا الدنيا حر جدا، مشقة معروفة عندهم الصحراء وجو شديد، وصايم فلا في أكل، نفطر لا ما فيش، أروح أجيب لك أكل. خرجت السوق تجيب له أكل، رجعت لقته نايم، وجاءت امرأته فلما رأته نائما قالت: خيبة لك، أنمت. المرأة عارفة حكم الصيام إن لو نام قبل المغرب أو نام بعد المغرب ملوش أكل لغاية تاني يوم، فقالت يعني أنمت. فلما انتصف النهار غشي عليه فذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفص إلى نسائكم، إلى قوله: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ده بقى فرح وفرح شديد، دي رواية في البخاري، ده سبب كان النزول. الراجل ده لما راح بقى ما اكلش تاني يوم، يعني ما حسب وصال راح أرضه برضه عشان يشوف شغله ويغمى عليه، ذكر ده النبي صلى الله عليه وسلم، أنزل الله الآية. عندنا لفظ تاني برضو عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء قال رضي الله عنه قال: لما نزل صوم رمضان كانوا لا يقربون النساء، كانوا يقربون النساء رمضان كله، وكان رجال يخونون أنفسهم، فأنزل الله سبحانه وتعالى: معلم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم. يبقى نزلت بسبب، خلي بالك بقى، نزلت لسببين. السبب الأول إنه الناس كانت بتحصل لها مشاكل من مسألة التقييد بالطعام والشراب، إما بالنوم وإما بالصلاة العشاء، كانت فيها مشقة جامدة جدا، أصلي العشاء ممنوع آكل ولا جامع زوجتي ولا حاجة لتاني يوم، ولو نمت بقى لا جماع ولا أكل ولا شرب لتاني يوم، فالأمر كان ثقيل جدا عليهم، فنزلت الآية بالتخفيف. وقيل كمان نزلت برضو السبب التاني، وصحيح هم الآية ممكن تنزل لكذا سبب، إنه كان الرجال بيمتنعوا عن زوجاتهم طول رمضان، فطبعا ده كان فيها مشقة جدا على الرجال، ورجال الصحابة بقى والزمنة السابقة، مش هنقارنهم برجال الجيل ده، الراجل راجل اللي هو ممكن يبقى مع 10 ستات ما عندوش مشكله، قوه وشباب وشهوة، ويعني مختلفين تمام، قوة كانت عندهم غير الرجالة، يعني لا مجال للمقارنة أصلا. فطبعا كان بيزوجهم يشق عليهم جدا، الراجل يقعد شهر من غير زوجة، دي حاجة يعني. فالله عز وجل، فكان منه ما بيقدرش، ما بيقدرش، كان لو نام قبل العشاء، لو نام أو يصلى العشاء وكان ما قدرش يمسك نفسه، وكانوا بيحصل منهم اللي هنشرح بقى يعني، أو نفسر معنى الكلام. فده كان السبب. وعندي أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه إنه في قول الله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام رفث إلى نسائكم، إلى قوله ثم أتموا الصيام الليل، بين قال كان المسلمون قبل أن تنزل هذه الآية إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء حتى يفطر. صلى العشاء، أنت عارف العشاء والمغرب ما فيش منها ساعة، أتخيل بقى لو واحد صلى العشاء لسه ما لحقش أصلا، يعني فطر مثلا حاجة خفيفة راح يصلي، خلاص انتهى الموضوع، ما فيش ولا يقيم بقى الليل ويقف يصلي وكل ده من غير ولا اكل ولا شرب ولا، يا جماعه انتهى الموضوع. يقول ان عمر بن الخطاب اصاب اهله بعد صلاه العشاء، وان اسامة بن قيس الانصاري غلبته عينه بعد صلاه المغرب، فنام ولم يشبع من الطعام ولم يستيقظ، ولم يستيقظ حتى صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء، فقام فاكل وشرب، فلما اصبح اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبره بذلك، فانزل الله عند ذلك: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني رفث المجامعة طبعا هنقول يعني إلى آخر الآيات. الشاهد أنه برضو كان في سبب تاني، أن عمر بن الخطاب بعد صلاة العشاء أصاب زوجته، وده عمر صير بن قيس ده اللي أغمى عليه في مرة تانية، ما قدرش يمسك نفسه، نام عينه قبل بعد صلاة المغرب وما صحيش، والنبي انتهى من صلاة العشاء وما كانش شبع وما كانش كل وشرب. فإذا الموضوع شق جدا، كون الصحابة مش قادرين على نفسهم، يبقى ما دون الصحابة مستحيل كان الأمر ده بالنسبة لهم كان هيبقى فيها مشقة، يعني ما يعني إذا الصحابة ما استحملوش يبقى ما دون الصحابة. فده من رحمة الله بالعباد، وإحنا بينا النسخ وأسباب النسخ، يعني منها التخفيف. طيب نيجي كده على التدبر، قول الله تعالى: أحل، أحل. طبعا لسه في أحكام هنقولها، أنا بس يعني ماشي كده بعد ترتيب الآية، يعني بداية سبب النزول هنمشي بالتدبر، وبعدين في أحكام هتيجي معانا في الآية وأحكام غاية في الأهمية. أحل لكم، أحل مبنية للمفعول، خلاص. والعلماء يعني بيسألوا ليه بنيت المفعول، ليه أحل لكم، ليه ما قالش أحل الله لكم، يعني ليه أحل؟ قيل من باب الإضمار، لأن المعنى واضح، يعني الدلالة على المعنى واضح، معلومة أن عند أي مؤمن اللي بيحل ويحرم والله، فبما أن المعنى واضح فيبقى الإضمار، والإضمار دي فوائد وإحنا قلناها، فده من باب الإضمار. وإما أن يكون من باب الالتفات للخروج من ضمير متكلم لضمير الغائب، مش الآية اللي قبلها كان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي، ضمير متكلم الله ليتكلم، ثم ما قال أحل ضمير غائب، فنوع من أنواع الالتفات، وإحنا ذكرنا فوائد الالتفات في القرآن، فكلها من البلاغه والعظمه ويعني يدي جمال على جمال لمعنى القران، انه يبقى فيه تنوع في الالتفات مره، في بصيغه الفعل مره، بالمفعول مره، كل ده بيصرف عن القلوب السامه والملل، ويعطي جمال وحلاوه، ويعني الانسان على طول مشدود وهو بيقرا كتاب الله، ما يحصلوش اي نوع من انواع الملل من رتابه الالفاظ واعاده الالفاظ. قال تعالى: احل لكم ليله الصيام. قلنا ليلة الصيام اللي هي من أول ما بيفطر لغاية لما يطلع الفجر. وإلا لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وإن سبب النزول يعني أنت تقدر أن أنت رفث اللي هو الجماع ومقدمات الجماع، خلاص يبقى أنت عندك من أول الفجر، من أول المغرب ما تفطر لغاية الفجر، خلاص ما فيش داعي لخيانة نفسك، أنت يعني كل واشرب واعمل كل حاجة. رفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، عنده رخصة أنه يجامع زوجته في أي وقت شاء من بعد الفطار لغاية الفجر. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، اللباس أصله الثوب، خلاص. ومحدش يقول أنه هو مجاز استعمل للمرأة، لا، أبو عبيدة يقول يعني من العلماء اللي هم بيقروا أن دي لغات العرب، قال المرأة هي لباس وفراش، العرب عندهم كده كلمة اللباس دي تقال على اللبس اللي بتلبس، وتقال على المرأة وتقال على الفراش، مفيش مجاز ولا حاجة، هي المرأة يقال عليها كده، هم عندهم كده ليه؟ لأنه يقول لك المرأة بتبقى اللباس، ليه سمي اللباس؟ لأنه لابس متمكن من الشخص نفسه، فيه معانقة وملتصق بجسده، فكذلك المرأة مع الرجل في حال الجماع وفي حال ده بتبقى هو عارية هو عارفة، زي ما الثوب يغطي جسد الشخص كذلك المرأة مع الرجل، كل منه يغطي جسد الآخر. فيكنى على المرأة يعني، أو يقال على المرأة، مش هنقول يكنى، يكنى على المرأة باللباس والفراش، وده ده أمر يعني معروف عند العرب. وقيل معنى لباس هن لباس لكم، قيل معناها سكن، سكن يسكن بعضكم إلى بعض. قول الله تعالى هو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. فالليل لباس يعني سكن، فهنا هن لباس لكم، هن لباس لكم يعني اما بمعنى ان كل واحد والتاني لما بيبقى في حال الجماع مع زوجته هو قال هي قال عن الاثنين كل واحد لابس التاني زي كل لابس هدومه، واما معناها السكن، والمعنيين مفيش تعارض بينهم، يعني المرأة سكن والمرأة أيضا لباس للزوج من هذا الوجه، يعني وجه إن هو حالة الجماع والعري بيبقى كل واحد منهم لباس الآخر، فده وجه ومقبول. وإنه لو معنى السكن برضه وجه يعني وجه مقبول، لأن المرأة سكن للرجل. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. خلي بالك قال هن لباس لكم، قدم المرأة على الرجل، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ليه؟ ما قالش كان يعني ممكن يقول حد يقول لك طب الراجل مقدم على المرأة ورجل يعني قاعدة، فنقول هو لباس وأنتم لباس لهن مثلا أول. لا قالك لأنه الرجل هو اللي محتاج للمرأة وما عندوش صبر عليها، وأضعف المرأة في حتة الشهوة. الناس بتقول لك الست والراجل، لا هو أضعف المرأة عند الشهوة، ما يتحملش، المرأة تيجي على نفسها. المرأة ممكن زوجها يموت وهي في عز شبابها وشهوتها وقوتها وتقعد تربي ولادها، ما عندهاش مشكلة، وتصبر وتحتسب وتبقى شريفه ومحترمه. الراجل ما يقدرش، فالراجل ضعيف جدا امام الشهوه خلاف المراه. فربنا اعطى قوه للمراه في ضبط شهوتها اكتر من الرجل، دي مش موجوده عند الرجل. فالراجل قوته يقول لك شهوته اقوى واعلى، مش مساله هو شهوته اقوى من شهوه المراه، كل واحد ليه شهوه، بس ربنا اعطى المراه القدره دي، لكن الراجل ما عندوش القدره دي. عشان كده الراجل بيتكعبل بسرعه، اي واحده تبص له تعمله تلفه يقع. المرأة لا، المرأة لا. فقال لك المرأة هنا اللي قدم هن لباس لكم عشان الاحتياج الرجل، والرجل هو اللي بيطلب من المرأة، وصعب المرأة نكاد المرأة تطلب الموضوع ده بنفسها، دايما الرجل هو المفروض اللي يطلب، لأن دي حياء منها. أنا بتكلم طبعا عن المرأة الحيية المسلمة الأصل، ماليش دعوة بانتكاس الفطرة اللي عملوه للبنات والستات وخلوهم دلوقتي عادي جدا تعمل حاجات ما انزل بيها من سلطان، شبههم بالكافرات بتوع الغرب، عرضوا عليهم الافلام الاباحيه، علموهم حاجات ما كانوش يعرفوها، عرفوا الرجل حاجات ما كانش يعرفها، فاصبح البيوت كلها ساخطه وغضبانه، ومحدش راضي عن التاني، لا هو راضي بمراته ولا هي راضيه بزوجها. والاباحيه اللي فتحوها على المسلمين، ما كانش الانسان يغض بصره ويتقي الله في نفسه، البيوت هتخرب. وبالفعل خربت بيوت كتير، خربت ليه؟ لانه فتحوا علينا ابواب جهنم. احنا المرأة كانت بتشوف الرجل بأبسط صورة وراضية عنه وشايلة فوق راسها، وهو كان بيشوفها في أبسط صورة وأقل حاجة، ولم تؤت حظها من جماله وحاططها فوق راسه في أم عيالي والدنيا حلو. فتحوا عليهم وعلى اللي حصل. ف يعني لكن أنا بتكلم هنا على المرأة، أنا مش عايز أخرج برضه على تفسير المرأة الحيية اللي هي المسلمة، لا. فقدم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، عشان الرجل هو اللي بيطلب المرأة وهو اللي بيطلب الفعل ده، مش المرأة. لا يمكن امرأة حقيقية هي اللي تطلب بنفسها. ممكن تشير تعريض، تلبس حاجة حلوة تظبط نفسها، يعني تعرض للطلب، لكن صراحة لا، ما تجيش امرأة حقيقية أبدا، ودي علامة حياء. فقدم المرأة على الرجل. الآية فيها هنا كمان الكلمة دي، كلمة واحدة بس، اللي هي أحل، دي أحل لكم، فيها أنواع من أنواع البيان الجميل اللطيف والبلاغة العظيمة. أحل فيها طباق معنوي. ليه؟ لأن لفظ أحل ها يشعر أو يقتدي إن في، مش يشعر، يقتدي إن في تحريم سبقه. أحل لكم يبقى كان في حاجة محرمة، فجمع بين شيئين متعكس، هو الطباق اللي هو إيه؟ الطباق اللي هو إيه؟ جمع بين حاجتين مقابلة، اللي هو المقابلة، الجمع بين متقابلين أو حاجتين عكس بعض، يعني حياة وموت، يقظة ونوم، فاهم قصدي؟ شر وخير، دي اسمها مقابلة، أو حاجتين متعاكستين أو شيئين متقابلين، يقول لك المطابقة لها معنى وبتدي جمال وبتدي حالة. فالمقابلة هنا لو أحل لكم فيها فيها طباق معنوي. ليه فيها طباق معنوي؟ لأنه قابل بين حاجتين، حاجة ظاهرة وحاجة مش زهرة أحل لكم يعني إقراري. كان في تحريم، أه فعلا كان في تحريم، مش سائلين دلوقتي إنه كان محرم عليهم الطعام والشراب والجماعة بعد العشاء أو لو نام، أه فأحل لكم، يبقى إقراري كان في تحريم، والتحريم ده فعلا بالفعل حصل، الله سبحانه وتعالى أحل لهم بعد هذا التحريم. الحاجة التانية التكنية بالرفث، أحل لكم الرفث، الرفث اللي هو الجماع، فكنا عن الجماع بالرفث عشان يعني نتعلم الأدب من القرآن، نتعلم كل جميل من القرآن والسنة، إنه المسلم حي ولازم أفكر في اللفظ قبل ما أقوله، وأختار الألفاظ اللي فيها حياء وفيها تغطية، بالذات في الأمور الحساسة اللي زي دي لازم الإنسان يبقى عنده حياء، ما يجيش كده مقابل كلمة بقول لك إيه يا عم الشيخ كنت مع مراتي امبارح وعملت، لا 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 ما ينفعش ما ينفعش، ده ينافي الحياء. المفروض ان انا لو بسال، حتى لو راجل بيسال راجل زيه، يبقى في نوع من انواع القران بيعلمنا الحياء ويعلمنا الادب. فقال ايه؟ قال رفص، ما قالش الجماع عشان يبعد عن لفظ كده. فرفص طبعا معروف ان هو عند جمهور العلماء هو الجماع، ونقل ابن المنذر الاجماع على ان كلمه رفص اللي هي الجماع، والامام ابن عبد البر نقل عنه القرطبي انه رفص الجماع ومقدماته خلاص. وطبعا لو اباح الجماع يبقى اباح مقدمات الجماع. قلنا لباس لكم، طبعا في بعض العلماء قال لنا استعاره، لا هي مش استعاره، هي المراه يقال عليها لباس كما يقال على الثوب لباس. قلنا لباس لكم انتم لباس لهم. علم الله انكم كنتم تختنون انفسكم، علم طبعا علم يعني الله يعني علم على يعني ويعلم مكانه ما سيكون، ها ويعني ظهرتم هذا العلم اللي ربنا يعلمه ظهر منكم بخيانة أنفسكم تختانون. إيه الفرق بينه وبين الخيانة؟ تختانون أنفسكم، تختانون افتعل فيها زيادة مبنى، وبالتالي يبقى فيه زيادة معنى. الاختيان أبلغ من الخيانة، ليه؟ الاختيان فيه زيادة مبنى هيبقى فيه زيادة معنى، يعني أقوى في الشدة وفي الزيادة، في زيادة مبنى هيبقى فيه زيادة معنى. فالاختيان يعني انه هذا الانسان كان يختن نفسه، يعني يختن نفسه. عندي قيل الاختيان ان هو عدم مساعده، يقول لك واحد ايه خانتني رجليا مش قادر ادوس على رجلي، خانتني عينيا شفت غلط، يا نسيت خانتني الذاكره، مش كده بنقول؟ فخانته يعني يعني ما ساعدتوش. فهنا تختنون انفسكم، يعني انفسكم ما ساعدتكوش على فعل الامر وفعل الحق وامتثال الاحكام، فتختنون. فالاختيان بهذا المعنى، وكل الاختيان من الخيانة، يعني انتوا نقضتوا العهد وخنتوا أنفسكم وظلمتوها بأنكم عصيتوا الله سبحانه وتعالى، لم تمتثل أمري بالامتناع عن الطعام والشراب والجماعة بعد العشاء، قالوا حدنا منكم. الله علم هذه الخيانة من النفس، وعلم أن انتوا ضعاف فتاب عليكم. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، عارف علم منكم أن انتوا مش هتقدروا على هذا الحكم، لدرجة ان انتوا كنتوا بتخونوا انفسكم، بتنقضوا العهد وبتجلبوا عليها الاثام والعقوبة، لان يعني معصية الله عقوبة، فعلم منكم هذا الامر فتاب عليكم. التوبة بقى تاب عليكم حين ارتكاب المعصية، تاب عليكم لما فعلتوا هذا، تاب عليكم ارتكبتوا المحظور، وكيف تاب؟ فتاب عليكم، كيف تاب؟ تاب عليهم بانه خفف عنهم بالرخصة بعد ما كان لغاية العشاء، قالوا لنا عندكم لغاية الفجر، كقوله تعالى علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. فيبقى التوبة هنا معنى تخفيف، بأن هو أعطاهم إباحة للجماع والشراب لغاية الفجر بعد ما كان الموضوع زي ما قلنا كده للعشاء أو بالنوم. الله عز وجل يقول فصيام شهرين متتابعين التوبة من الله، تخفيف من الله في مين؟ في حكم قتل القتل قتل خطأ ومش لاقي رقبة، تحرير رقبة، فيخفف بأنه يصوم شهرين متتابعين مع الدية. الشاهد أنه كلمة تابة تأتي بمعنى خفف، فكلها معايا تخفيف. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم، تاب عليكم بهذا المعنى أنه خفف عنكم الحكم بعد ما كان محرم بقى مباح، وعفى عنكم، عفى عفى عن الذنوب المؤاخذة. التوبة طبعا أنه لم يعاقب العبد على خطأه، فلم يعاقبهم ولم يأخذهم بالذنب، وعفى عنهم كمان، والعفو تعفية أثر الذنب، يعني يعني المغفرة أن يغفر الذنب خلاص ولا يعاقب العبد عليه، العفو أبلغ لأنه عفى أثر الذنب أصلا، وده كرم ما بعده كرم، يعني مبالغة في العفو، تاب عليكم وعفى عنكم، يعني كرم على كرم. بعد ما تاب عليكم من هذا الأمر إن أنتوا مش هتقدروا فخفف عنكم، الأمر كان ثقيل فخفف، وده كرم وإحسان من الله. وتاب عليكم قلنا يعني معنى أنه خفف أو وتجاوز عن الذنب، وكمان عفى يعني محى أثر الذنب ولم يأخذ العباد بهذا الذنب، تاب عليكم وعفى عنكم. طيب فالآن باشرهن، فالآن الوقت ده الزمن ده لكم فيه مباشرة النساء من ليلة الصيام لغاية طلوع الفجر. والآن هنا باشرهن مش أمر على الوجوب، ليه؟ على الإباحة. ليه على الإباحة؟ لأنه أتى بعد نهي، وإحنا خدناها دي في أصول فقه اللي يفتكر معانا، الأمر إذا جاء بعد نهي يبقى على الإباحة، أي أمر يجي على بعد نهي يبقى على الإباحة. فهم كان ممنوعين من الجماع والشراب والطعام بعد العشاء وإذا ناموا، فأباح لهم كل هذه الأمور من مباشرة والأكل والشرب إلى الفجر، ففي إباحة. فالآن باشر هون مش أمر بالمباشرة والأمر بالجماع، لا خطأ مش صحيح، لكن معناه اللي قلته ده. طيب اللي قلنا باشر هنا يعني إنك ليك إن أنت تجامع زوجتك في هذا الوقت، والزوجة يعني والزوج مباح لهم هذا الأمر إلى الفجر. فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا يعني اطلبوا، نطلب ايه؟ ايه المبتغى هنا؟ وابتغوا ما كتب الله لكم، ايه المفروض ان احنا نبتغيه؟ ايه المفروض لما يبتغوه؟ ما كتب، كتب ايه؟ كتب قيل انه اطلبوا اللي كتب الله لكم وهو الولد، لأنه لما تكلم عن مباشرة فالآن باشرهن وابتغوا ما كتب الله لكم، المباشرة يعني هيحصل جماع، هيحصل جماع. طيب المقصود من الجماع مش بس انك انت تستمتع بزوجتك وتقضي شهوتك ويبقى أمر مجرد عن يعني فضل تاني، لا هات كمان الولد. وابتغوا ما كتب الله لكم يعني اطلب الولد من هذا الجماع عشان تجيب ولد صالح يعبد الله ويوحد الله على الأرض، تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فالأمر من الزواج مش بس قضاء الشهوة، يعني أحد الأسباب في الزواج أنه يقضي شهوته، بس مش ده السبب الوحيد، لا السبب الوحيد أنه يجيب ولد يعبد الله ويوحد الله ويستمر المسلمين ويتكاثر المسلمون ويكثر عددهم ويكتروا، عشان أهل الإسلام يكتروا، عشان أمة النبي صلى الله عليه وسلم تكتر هيباهي بنا الأمم، النبي مستنينا يتباهي بنا يوم القيامة، مش عارفه نروح نقول ايه، النبي منتظرنا هناك يوم القيامه عشان يبقى بينا الامم، مش عارفه. فالله المستعان. فده من الامور اللي يبتغيها الانسان، ده من المبتغى اللي يبتغي الولد من هذا الجماع، يستمتع ويقضي شهوته بس كمان يجيب الولد اللي هيبقى فخر ليوم القيامه ويتباهى بينا النبي صلى الله عليه وسلم بالامه دي. وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم، قيل اقوال كثيره جدا، منها ابتغوا ليله القدر، ابتغوا ليلة القدر، ده جت عن مجموعة من الصحابة التفاسير. ليه؟ لأنه الله لما أرشد الصحابة إلى جواز الأكل والشرب والجماع ليالي رمضان، وكأنه يقول لهم اوعى تنشغل بالجماع في ليلة خير من ألف شهر. ما هو ممكن في اليوم ده الشيطان يجي يسيب مراته طول الشهر ويجي بقى في الأيام الوترية ويتحلى في عينه قوي، فيضيع الليالي في هذه الأمور اللي كانت ممكن عنده ساعة من الوقت إن هو يقضي شهوته. فقال له حتى لو حصل في ليلة القدر ما تضيعهاش، يبقى وقت قليل، ده عندك ليلة وخير شهر لو انت مش هتعتكف، وانت في بيتك قاعد مش هتعتكف، بس ما تضيعش ليلة القدر منك. وابتغوا ما كتب الله لكم، الله كتب في هذا الشهر ليلة القدر هي خير من ألف شهر، اياك تضيعها بانك تنشغل بالجماع او بالاكل والشرب. في ناس ما بتنشغلش بالجماع، بس يفضل ياكل ويشرب وياكل ويحط من حلويات الكنافة اللي بتاع لغاية لما يلاقيه ثقل، ويجي في ليلة القدر واقف مش عارف يصلي ورا الشيخ او في بيته، ولو صلى قلب غافل ودعاء ما فيش ثقيل. فالله نبه على وابتغوا، يعني اطلبوا هنا الولد، اطلبوا ليلة القدر، اطلبوا ان انت زوجتك تأتيها من المكان اللي هو يعني ربنا اباحه لك مش اي مكان تاني، كلها معاني يعني مقبولة في الآية، مقبولة في الآية، كان اظهرها وابتغوا ما كتب الله لكم اللي هو الولد الصالح الموحد لله، ده أظهر الأقوال فيها يعني. لا لكن ليلة القدر برضه لا تخرج عن هذا القول، لأنه وابتغوا ما كتب الله لكم فيها ليلة خير ألف شهر، فما تنشغلش بالجماع عن ليلة القدر، ولا تنشغل بالجماع عن تحط النية في أنك هتجيب ولد من هذا الجماع يكون ولد صالح يعبد الله ويطلع ولد مسلم يقيم شرع الله. طبعا في حاجات كتير جدا بقى يعني، وابتغوا ما كتب الله لكم، قلنا كتب معنى جعل، برضو كلمة كتب بمعنى جعل، كتب في قلوبهم الإيمان يعني جعل، وكتب بمعنى قضى، معنى قضى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وكتب بمعنى أثبت في اللوح المحفوظ، أثبت في اللوح المحفوظ، عشان كده قال وابتغوا ما كتب الله لكم، ما كتب الله لكم ما أثبته في اللوح المحفوظ من ليلة القدر من الولد، يعني خذوا الأسباب اللي تنالوا بيها ما كتب في اللوح المحفوظ، وده دليل قوي جدا جدا على ضرورة الأخذ بالأسباب. وابتغوا ما كتب الله لكم، يعني اللي كتب الله عز وجل في اللوح المحفوظ ده أو قضاء، وكلها المعاني متقاربة، يعني كتب يعني جعل أو قضى أو يعني المعاني متقاربة، فاللي كتبه في اللوح المحفوظ ده عايز تاخد بالأسباب، خد بالأسباب عشان توصل للمكتوب في اللوح المحفوظ اللي هو بقى الولد، آية القدر، الرزق، أي حاجة، وابتغوا ما كتب الله لكم. قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. وكلوا واشربوا يعني قلنا على الإباحة، إنه أباح لهم الطعام والشراب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. طبعا سبب برضو نزول الآية في الخيط الأبيض والخيط الأسود، الأسود الآية خلي بالك فيها كذا جزء، وكل جزء نزل له سبب، يعني كل جزء نزل بسبب. سهل بن سعد رضي الله عنه قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ولم ينزل من الفجر. خلي بالك يعني الله أنزل لغاية قول الأسود، الخيط الأبيض من الخيط الأسود بس، ولم كلمة من الفجر ما كانتش نزلت خلاص. وكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجليه الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل حتى يتبين رؤيتهما، فأنزل الله تبارك وتعالى من الفجر، فعلموا أنه مقصود به الليل والنهار. الحديث صحيح البخاري، فاهم يا جماعة؟ يعني كلمة الفجر دي ما كانش نزل لغاية الأسود بس، لما بقى كان ناس من الصحابة يحطوا في رجليه خيط أبيض والتاني يربط خيط أسود، ويقول لك لما يشوف ده من ده، ما كان عندهم ضلمة، يبقى كده معناه إيه؟ معناها إنه الفجر طلع، فربنا ما أنزل من الفجر عارف إن هو ليل ونهار. وأيضا عندي حديث عدي بن حاتم برضه في الصحيحين، لما نزلت هذه الآية وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر، قال عمدت إلى عقالين، لغاية الأسود بقى ما نزلش من فجر، قال عمدت إلى عقالين أحدهم أسود والآخر أبيض، قال فجعلتهما تحت وسادتي، قال فجعلت أنظر إليهما حتى يتبين لي الأسود من الأبيض ولا الأبيض من الأسود، خلاص. فلما أصبحت غدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الذي صنعت، فقال إن وسادتك إذا العريض، إنما ذلك بياض النهار وسواد الليل. ده في الصحيح. إيه الحديث؟ العدي بن حاتم رضي الله عنه، ولما نزل قول الله تعالى وكلوا واشربوا الآية، قال رحت رايح لعقالين حبلين، رابط واحد احدهم اسود والتاني ابيض، وخلت حطيتهم فين؟ تحت الوساد، تحت المخده بتاعته، ويفضل يبص لهم، لما يبان الاسود من الابيض او الابيض من الاسود يبقى عرفت كده انه ايه؟ انه خلاص انتهى اليوم. طبعا راح حكى القصه دي للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له فهمه للايه كده، فنبي فهمه قال له لا، فهمك للايه مش صحيح. قال له وسادتك عريض، طبعا نوع من مداعبه من النبي، انه ان وسادتك اذا العريض، يعني عايز يقول له انت حطيت الحبلين تحت المخده لغايه لما يبان الابيض والاسود، ده الابيض والاسود ده المشرق والمغرب، يبقى وزادتك دي لازم تبقى عريضه قوي عشان تشيل الابيض المشرق وتشيل المغرب. نوع من الدعابه اللطيفه اللي هي يعني ايه، يفهمه بس بطريقه يعني فيها لطف وفيها مش ايه اللي انت بتقوله ده، وانت فهمت ايه، انت ما بتفهمش ده كلام برضه، لا 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 لا، الحنيه والحنان والرفق واللين والجمال، ويوصلها له بطريقه لطيفه عشان ما يحسوش ان هو يعني جاهل قوي، ايه ده انت وسادتك عريضه قوي، ده انت هتستنى بقى لما كده، بالطريقه الجميله صلى الله عليه وسلم. فدي كلها ايات دلت على مساله كان سبب نزول ايه، شوف بقى كان سبب، يبقى سبب ان هم كانوا بياكلوا، سبب انه كانوا يمتنعوا عن الجماع، سبب انه مش عارفين يميزوا الخيط الابيض من الخيط الاسود، كل دي اسباب نزل بسبب الايه الطويله دي. طيب الى الفجر، حتى يتبين لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود من الفجر. من الفجر يعني المساله الاباحه دي هتفضل لغايه الفجر. طبعا عندي مسائل هقولها كده على وجه السرعه. مثلا مساله السحور، النبي صلى الله عليه وسلم يقول تسحروا فان في السحور بركه، ودي حاجه ناس كتير ما بتعملهاش، ان هم ما بيتسحروش، ودي خطا. يعني ان شاء الله تمره، وان شاء الله اي ما اي شويه ميه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح رواه ابو داود وصححه الشيخ الالباني، نعم سحور المؤمن التمر، مش عايز تاكلي خالص تمرايه، بس ما بتمتنعيش. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال في السحور بركه، يبقى صدق رسول الله، يبقى لازم تعرفي ان في بركه هتحل لو كلتي اكل خفيف، ان شاء الله تمره تمرتين خلاص. الحديث في صحيح مسلم ان رسول الله دلنا على مساله تانية، ان فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله السحر. الفرق بيننا وبين اهل الكتاب اللي هو نهانا ان احنا نتشبه بيهم اهل الكتاب، ان هم ما كانوش بياكلوا في السحر، احنا عندنا اكل السحر الى اخر وقت فين؟ قبل الفجر. فيبقى دي كلها ادله على ان احنا ما حدش ابدا يدع مساله السحور. لكن عندي برضو ادب تاني في السحور، ان انا اخر السحور. طبعا عندي حديث لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، دي ابتداء اول ساعه الاذان حط في بقك شويه ميه تمرق اول ما يسمع الاذان، بعد كده عايز تاكلي بعد ساعتين تاني حر، بس اول ما نسمع الاذان على طول نشرب وعلى طول نحط تمرق فوقنا او اي حاجه نفطر عليها الرز او التمر بالفقه بقى اللي خدناه. فلا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، في زياده في الحديث واخروا السحور. اخروا السحور دي خطا مش صحيح، المتفق عليه في البخاري ومسلم لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر خلاص. بس انا عندي استحباب السحور برضه في الصحيحين، بس مش في الزيادة دي. فين؟ في حديث أنس عن زيد بن ثابت قال تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا للصلاة. قال أنس قلت لزيد، إن بقى أنس رضي الله عنه قاعد مع زيد بن ثابت رضي الله عنه، نعم الصحبة ونعم الجلسة ونعم زيد بن ثابت وأنس بن مالك حاجة الله أكبر. فالمهم أنس بيسأل زيد بيقول له كم كان بين الأذان والسحور؟ قال قدره 50 آية، 50 آية من قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى علم ان السحر كان فين؟ في اخر الليل. في ناس دلوقتي تلاقيها تقول لك يا ناس السحر تاني، لا انا السحر قبل ما انام الساعه 12 ولا حاجه واصحى بقى على الفجر. غلط غلط. ليه؟ لان ساعات اليوم هتطول، ولما هيطول ممكن الانسان يضعف، السكر ينزل، يحصل له مشاكل. فالاولى ان احنا نستنى بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، يكفي ان هو كان بيعمل كده، مش عايز اعرف الاسباب. انا مش عايز اعرف الاسباب، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيأخر السحور، يبقى هنأخر السحور قدر كام؟ 50 آية. الوقت اللي يقرا الانسان فيه 50 آية، يعني نص ساعه قبل الفجر مثلا اقصى حاجه. ما تجيش بقى الفجر ساعتين ثلاثه واكل، مخالف للسنه، يبقى في حاجه ضرر هيقع عليا يقينا. اي مخالفه لسنه رسول الله تاكد ان في ضرر واقع في الدين وفي دنيا وفي اخرتي، في دنيتي وفي اخرتي. لا يمكن، لابد ان انا كل ما تمسكت بالسنه كل ما انت في فوز عظيم في الدنيا وفي الاخره. يعني هقسم؟ يعني لا مش هتقسمي، بس هتخلفي خير، هتتركي خير، مفيش اسمه ولا حاجه، ليه كلها امور مباحه. بس غير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، هتجيب منين هدي احسن هدي؟ مين هيعلمك احسن منه؟ مين هيرشدك الخير غيره؟ مين ممكن ينفعك الا هو؟ يعني بعد الله تبارك وتعالى، يعني الامور تبقى كده واضحه. فده بالنسبه للسحور وسحور الناس، وده كان حالهم في السحور، وده كان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، وحل لكم لية الصيام رفص إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، وحل الرفص الجماعة. طب عندي برضو مسألة، واحد جمع زوجته، يعني إحنا مباح دلوقتي الجماعة والطعام والشرب كل لغة أذان الفجر. طب واحد جمع زوجته وانتهى من الجماع قبل الفجر بخمس دقايق، يعني قبل أذان الفجر كان منتهي من الجماعة، بس راحت عليه نومه ما قامش اغتسل، يعني انتهى خلاص قبل أول ما أذن الفجر خلاص كله ممنوعات. لكن قبل الفجر بخمس دقايق 10 دقايق كان منتهي من الجماعة وزوجته خلاص الموضوع انتهى، بس انا احط دماغي كده شويه ونام ما صحيش الا بعد اذان الفجر بشويه. صباح جنب يعني صيامه صحيح؟ نعم، عند الائمه الاربعه جمهور العلماء والسلف والخلف كلهم. ليه؟ لان وراه البخاري ومسلم من حديث عائشه رضي الله عنها ومسلم وغيرهم زوجات النبي. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يغتسل ويصوم. مفيش كلام دي. وفي صحيح مسلم برضه عن عائشه رضي الله عنها رجل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يدركني الصلاة تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال رسول الله وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم. فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. يعني أنت تصحى الصبح تلاقي نفسك جنب، ماشي، احنا يعني افتكر الرجل انه ممكن يكون حكم خاص برسول الله مش بالامه، خلي بالك. يعني هو بيقول له انا بتدركني الصلاه، يعني الفجر بيأذن وانا جنب اصوم، فقال له اه انا كمان كده بتدركني الفجر وانا جنب. الرسول بيقول له الفجر بيجي عليا وانا جنب، قال له بس انت مش زينا، انت رسول الله، غفر لك ما تقدم من ذنبك وتاخر، احنا يعني على قدنا. فقال والله اني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقى بما اتقي. قال له لا، يعني هو عايز يقول انت اتغفر لك من ذنبك، يعني حتى لو كان ذنب ولا مكروه ولا بتاع مفيش مشكله، ده انت رسول الله. لكن احنا، قال له لا والله، مش حتى المكروه مش هعمله، وحتى الحاجه اللي في اي مخالفه مستحيل، واني لارجو ان اكون اخشاكم لله واعلمكم بما اتقى. طبعا دي مش تزكيه، لكن بيبين مكانته عشان الرجل ما يجيش في دماغه انه ممكن عشان رسول الله يتغفر له ما تقدم من ذنب وتاخر، وهو فيعني بقى ليه رخصه انه ياتي بمكروه. فحب يبين له لا لا ولا المكروه، فما فيش اي حاجه. فدل على حد يعني اصابته جنابه قبل الفجر وما قدرش يغتسل الا بعد الفجر، ده يعني في شبه اجماع من العلماء، فيش اي مشكله خالص. طيب عندي برضو حاجه سريعه كده في احكام الوصال. النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابه عن يوصلوا وقال لا تواصلوا، قال رسول الله انك تواصل، قال اني لست مثلكم، اني لست مثلكم، اني ابيت يطعمني ربي يسقيني. قال فلم ينتهوا عن الوصال، ما فيش فايده، عايزين يوصلوا برضه. فواصل بهم النبي صلى الله عليه وسلم يومين وليلتين، ثم راوا الهلال فقال لو تاخر الهلال لزدتكم. يعني كان مؤكد لهم حديث صحيح. الصحابه الحبوب الخير لما نزلت الايات دي وشوف جالهم بقى اباحه انهم ياكلوا ويشربوا لغايه الفجر، شوفي بقى كانوا يعني بيتعبوا ويغموا عليهم. في منهم كان عنده قوه وجلد، قالوا له عايزين انت بتواصل الصيام، يعني ايه الوصال؟ يقعد يومين ثلاثه ما ياكلش ولا يشرب خالص، ورا بعض اثنين ثلاثه اربعه، شيء رهيب، ولا ميه ولا خالص، ولا ميه ولا اكل ولا حاجه خالص. فالصحابه لما راوا كده عايزين يقتدوا بيه في القوه والجلد ورياضه النفس ويعني اصلاح النفس، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاهم. قعدوا يصوموا ووصلوا معاه يومين وثلاثه، وبعدين جه هلال شوال قال لو تاخرتم كنت هزيدكم كمان عشان انتوا توقفوا ده، لان انا قلت لكم العله اني ليس كهيئتكم اني يطعمني ربي يسقيني. يعني ايه يطعمني ربي يسقيني؟ العلماء لهم قولين، قالوا يطعمني ربي يسقيني، يطعمني يعني يديني قوه في بدني كالاكل الشارب، فلا احتاج لطعام وشراب، عشان كده بوصل يومين وثلاثه وخمسه. انتم ازاي؟ وقيل اطعمني واسقيني حسيا، ودي بعيد، لان لو اطعمه واسقاه حسيا يبقى ايه معنى الوصال؟ فالحديث على ظاهره يعني اقصد معنويا، يعني يطعمني واسقيني، يعني من العلماء قال على ظاهره انه بيطعمه ويسقيه، وده مش بعيد جدا، لان لو اطعمه واسقاه ما فايده الوصال اللي نهى الصحابه انه يفعلوه. لكن يطعمني واسقيني هنا يعني اعطيه قوه في بدنه انه يبقى كالاكل الشارب. ايمن بقى وأنس بالله وأمور كبيرة عظيمة 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 فعلا، فالله المستعان. المهم لما الصحابة كان حابين هما الوصال وعندهم قوة ونفسهم يقتدوا بيه في الخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم برضو. شوف إزاي في حديث أبي سعيد الخدري برضو متفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر. قال فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم إني أبيت ليه مطعم يطعمني وساق يسقيني، برضو نفس المعنى، يعني مش انه بياكل ويشرب، لكن الله سبحانه وتعالى اعطاله هذا الامر، القوه يعني في بدنه. فيبقى اللي عايز يواصل لغايه السحر. يعني ايه يواصل لغايه السحر؟ عند اذان المغرب ما يفطرش، يكمل لغايه وقت السحر وبعدين ياكل اكل واحد كده، يبقى واصل لغايه السحر. ده اللي اباحه رسول الله للامه، ما دون ذلك خطا ومش مستحب. حد بقى يجي يقول لي مسألة فقهية بس في بعض السلف كانوا بيواصلوا، لا دي ليها توجيهات تانية مش محلها عشان ما توسعش الفقه وأنا في التدبر. قال تعالى ولا تبشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تبشرهن بعد ما أباح لهم المباشرة والجماع لغاية الفجر وكل ده، بس في أحكام تانية، في أحكام تانية بعد ما بين بقى إمتى الصيام والأكل، يعني إمتى الإباحة الطعام والشراب والجماع، خلاص في حكم تاني انتقل في الحكم تاني، ولا تبشرهن وانتم عاكفون في المساجد. لا لما تكون بقى هتعتكف، عشان يبين، لانه لو ما بينش حكم الاعتكاف الكل هيظن انه مباح له الجماع كمان في الاعتكاف، فبين لا اللي هيعتكف ده ليه احكام خاصه، ما ينفعش يبشر مراته، ما ينفعش زوجته هنا تبقى ممنوعة منه تماما، ولا تبشرن وأنتم عاكفون في المساجد. الرجل يعتكف في أي مسجد، يعتكف في أي مسجد، في أي مسجد لا يصح الاعتكاف إلا في 3 مساجد، حديث ضعيف لا يصح. أي مسجد يعتكف، في مسجد جامع يقام في الجمعة والجماعات، لو ما كانش في مسجد جامع يعتكف في أي مسجد ويصلي الجمعة. فالمعتكف ده ليه أحكام كبيرة برضو في دروس الفقه هقول على وجه السرعة، منها إنه لا يشهد جنازة ولا يخرج زيارة ولا يروح يقعد في بيته إلا لضرورة، خرج مثلا عايز يغتسل ويرجع، طلب حاجة من زوجته ويجي على وجه السرعة، لكن لا المباشرة اللي هي تعني هنا الرفث ومقدماته. دي يعني ما فيهاش كلام، ما ينفعش أبدا، لأن ده الله سبحانه وتعالى بين المسألة، الرفث اللي هو والمباشرة اللي هي الرفث ومقدماته، ما ينفعش يبقى لا يقبل ولا يحضنها ولا خالص. هو في معتكف هو يقعد في المسجد، لو اضطر هيروح يغتسل مثلا، يرجع يجيب هدوم البيت، حاجه مهمه اضطرته للخروج، لكن الاصل لا يخرج من المعتكف ابدا، من اول ما يدخل في اول ليله العشره لو عايز يعتكف العشره الى الاخر. والاعتكاف الاصل فيه ان هو في رمضان، الاصل اللي في الاعتكاف ان هو في رمضان. وفي طبعا احكام الاعتكاف معروفه في دروس الفقه بنقولها. ولا تباشرون انتم عاكفون في المساجد، يعني انه المرأة طبعا محرمة عليه حال الاعتكاف، ولو جمع زوجته كده خرج من الاعتكاف. ولا تبشرن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تبشرن وأنتم عاكفون في المساجد وتلك حدود الله، يعني الله أمر بهذا. إيه الحدود؟ معنى الحدود اللي هي إيه؟ الحدود قيل الأحكام، حدود الله سبحانه وتعالى هي الأحكام. وأصل الحد، أصل الحد يا جماعة المنع، ولذلك يسمى البواب والسجان حداد. ليه؟ لأن البواب بيمنع حد يدخل المكان إلا لما مش من صاحب المكان يمنعه، يبقى بواب على عمارة على بتاع يمنع الناس إنها تدخل المكان، والسجان يمنع حد يخرج من السجن إلا بإذن أو يدخل إلا بإذن. فالأصل كلمة الحد المنع، سميت الأوامر والنواهي حدود لأنها تمنع أن يدخل فيها ما ليس منها أو يخرج منها عنها ما هو منها، صح؟ يعني سميت حدود الله سبحانه وتعالى أوامر الله ونواهي حدود، لأن أمر الله لا ينفع أزود فيها أمر ولا ينفع أنقص منها أمر، والنهي لا ينفع أحذف منه نهي ولا ينفع أحمل الناس على نهي، ما ينفعش. أمر الله لا ينفع أدي لحد أمر ربنا ما أمرش بيه ولا أمتنع عن أمر ربنا أمر بيه، والنواهي كذلك لا ينفع انهي الناس عن حاجه ربنا حلها لهم، ولا ينفع ان انا نهي اتي واتعدى حدود الله. مش كده سميت حدود الله احكام، سميت حدود لانها بتنهى تمنع من الدخول او الخروج، دخول شيء عليها او خروج شيء منها، فده كده. وسميت حدود لانها تمنع صاحبها كمان، قيل وسميت حدود لانها تمنع صاحبها منه لانه ياتي هذه الامور او يقترب من هذه الامور محرمات او يتعدى أوامر الله بالمخالفة أو يتعدى أوامر النواهي بالإتيان، فسميت حدود. وقيل حدود الله المحارم، ومنها أنه هو يباشر المرأة للمعتكف، لا يباشر المرأة خالص. الإفطار في رمضان ما ينفعش يفطر في رمضان غير عذر، إلى آخره بقى من أحكام الصيام. فكل دي أمور منهي عنها. وقيل حدود الله هي فرائض الله عز وجل، وقيل المقادير قدرها ومنع من مخالفتها، كلها المعاني متقاربة. في الآخر حدود الله أي حكم ربنا حكم به أمر أو نهي، لا يسع مسلم أن يترك الأمر بغير عذر، بغير عذر، لأن ممكن أترك الأمر بعذر، ممكن قاعد صايم يترك العذر لأي سبب، ما عنديش عذر، لا يحل لي أن أترك الأمر ولا يحل لي أن أنا أتي النهي، ده أمر منتهي. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، كذلك يبين الله آياته الناس، كذلك قلنا كذلك قلنا انها بتشير الى شيء، قلنا فاكرين قلنا كذلك في اشاره ان الله سبحانه وتعالى هذه الامور السابقه اللي ذكرت من الاحكام والاوامر والنواهي ونسخ الحكم بالثقل الى وجعله اخف وخفف عليهم الاحكام، كل هذه الامور كذلك إشارة لما سبق، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون، للناس كلهم لعلهم يتقون، يعني يتقوا الله، وقلنا لعل من الله يعني لكي، لعلهم يتقون كي يتقوا الله سبحانه وتعالى وإن هم يمتنعوا عن إتيان المحارم الله، ويمتنعوا عن مخالفة الأمر أو إتيان النهي، والالتزام بأحكام الشريعة، والالتزام بأمر الله في المعاملات وفي العبادات وفي كل شيء، لأنه هو الهادي إلى الحق، هو الهادي إلى سواء السبيل. وأي إنسان عاقل يعلم أن ما أمر الله بأمر إلا في مصلحة كاملة أو راجحة، وما أمر ونهى الله عن شيء إلا فيه مضرة ومفسدة راجحة أو كاملة. فدي ده أمر المسلمين، ودي أحوال المسلمين في فهمهم للآية. نكتفي بهذا القدر، وأسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.